مركز دولة الاحتلال.
طيب
نعم.
يعني دكتور المحلل السياسي جواد الشامي يصف هذا التوتر بين البلدين بأنه أكبر خلاف وقع بين إسرائيل وأمريكا منذ إنشاء إسرائيل، وهناك مزيد من الصعاب تواجه العلاقات بين البلدين. ما هي علاقة خطوة بايدن بعدم معارضة قرار مجلس الأمن والانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
هناك يعني حصل خلافات كثيرة بين الإدارة الأمريكية وحكومات الاحتلال منذ يعني قيام الاحتلال، وخاصة يعني ذكر كيف استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي سفينة ليبرتي الأمريكية وقتلت البحارة على متنها باعتبار أنهم كانوا يعطون هذه السفينة كانت تتجسس عليها في الستينات. ف يعني الأمور ونذكر كيف كان الخلاف بين بيجن والرئيس الأمريكي آنذاك ريغان على ما أظن أو كارتر، فكيف أن رفض بيجن الانسحاب، كان يعني يرفض اتفاقات السلام مع مصر وكان يماطل في الانسحاب، وضغطت عليه إسرائيل بعدم منح يعني ضمانات الخروج التي كان يريدها. وهكذا دوليت يعني في باراك أوباما اختلف مع نتنياهو، وذهب نتنياهو إلى مجلس الشيوخ الأمريكي وألقى خطابا تحدى فيه باراك أوباما في داخل يعني واشنطن في داخل الكونغرس الأمريكي. الخلافات موجودة دائما، يعني تكون عادة شخصية أكثر بين رئيس حكومة ورئيس إدارة أمريكية. أما هذا الخلاف يعني الآن كما ذكرت هو خلاف شخصي، ولكن يعني مرتبط كما ذكرنا في الانتخابات الأمريكية من جهة، ومرتبط بأنه صورة يعني حتى أمريكا تخشى على صورة إسرائيل وليس خشة على الفلسطينيين، باعتبار أنها تدعي أن هذا دولة ديمقراطية ودولة يعني لها إنه مبادئ أخلاقية تلتزم بها، ولكن قتل المدنيين أمام الشاشات التلفزة بالمئات يوميا وهم واضح أنهم عزل يعني، وقتلهم بالمجاعة يستهدف يعني صورة إسرائيل وصورة الأمريكا الداعمة لها. فالحرص الأمريكي ليس على المدينة أكثر من الحرص على الصورة الأمريكية والصورة الإسرائيلية.
طيب يعني الموضوع هو جوهر الخلاف الآن أن إدارة بايدن لا تريد اقتحام رفح، بينما يرى نتنياهو أن هذا الاقتحام هو مفتاح النصر. دكتور كيف تعلق على هذا الموضوع؟
كما قلت سابقا يعني حصل هناك اجتماع في واشنطن بين غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي وبين نظيره الأمريكي وبين مسؤولين في البندقون والسي آي، واتفقوا على أن يعني اقتنعوا الأمريكيين ووافقوا على دخول رفح، ولكن مع تنسيق مع الولايات المتحدة بحيث ترسل ضباطا للإشراف على العملية. لكن يعني يبدو أنه ربما يعني يفكرون بخطوات من قبيل أنه إذا كيف يتم أنه تحصيد السكان في رفح، سواء من خلال نقلهم إلى الشمال أو إلى الوسط، أو ربما أن تكون العملية ليست عملية واسعة ولكن عملية محددة بشكل تدريجي، يعني يتم تطهير بعض الأحياء ومن ثم يعني ينقل إليها السكان، أو تكون استهدافات معينة اغتيالات. ونحن الآن يعني نتحدث يعني يوميا يتم استهداف قتل المدنيين وقتل يعني شخصيات في رفح، يعني يوميا هناك اغتيالات وهناك استهدافات لمنازل في رفح. العملية يعني مستمرة ولكن بطريقة استهدافات محددة وليس حرب شاملة على رفح. فإذا هي نوع من الدعاية أكثر مما هي حقيقة الموقف الأمريكي، ويستهدف تضليل الرأي العام العربي والإسلامي والداخلي، لأن هي تعارض رفح لكنها لا تزال تغطي العمليات بأكملها من شمال غزة إلى رفح.
طيب دكتور، يعني ملف اجتياح رفح شائك جدا بين البلدين، فإسرائيل ترى أن النص سيأتي من هناك وأمريكا لا تريد مزيدا من التوتر في المنطقة، والمطلوب من إسرائيل الآن التنازل عن بعض البنود في المفاوضات حتى تسير الأمور في طريقها والدخول في هدنة بأقرب وقت. برأيك ما هي تأثيرات التطرف الذي يهيمن على السياسة الداخلية لكيان الاحتلال على مستقبل العدوان على غزة؟ وهل تعتقدون بأنه سيتوقف بمجرد مصادقة مجلس الأمن على مشروع قرار لوقف العدوان؟
يعني إسرائيل لا تأرح لا لمجلس الأمن ولا قراراته ولا تأرح المحكمة العدل الدولية ولا حتى الإدارة الأمريكية إلا إذا كانت فعلا إدارة أمريكية جادة وضغط على إسرائيل. وهناك يعني طريق واضح، يعني هو وقف الأسلحة، وقف الذخائر عن الاحتلال، ويعني الضغط أكثر في موضوع مجلس الأمن يعني إنه بتطبيق هذا القرار بحيث يعني يتم فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي إذا لم يطبق قرارات الأمم المتحدة. وهذا لا يتم يعني لم يتم سابقا ولم يتم الآن. يعني كما ذكرنا يعني الموضوع بالنسبة للأمريكيين هناك فعلا نوع من الإحراج داخل الإدارة الأمريكية بسبب الانتخابات، ولكن بايدن وحده يعني هو رئيس صحيح وعنده صلاحيات كبيرة، ولكنه لا يمكنه طب أيضا يعني مخالفة الاستراتيجيات الأمريكية. إذا كانت مصلحة أمريكا بالنسبة لهم دعم الاحتلال ودعم هذه الحرب وهذا العدوى، حتى لو كان سيخسر انتخابات بايدن، هناك قوة الدولة العميقة في الولايات المتحدة يعني تمنعه أصلا من وقف شحنات الأسلحة باعتبار أن هناك تحالف استراتيجي وأن إسرائيل قاعدة الأمريكية وأنها في خطر. فهناك يعني حتى بايدن هناك حدود له في يعني الضغط على إسرائيل، كما أن يعني بايدن يخشى أيضا من تأثير إنه ضغط على إسرائيل سلبا من ناحية أن يقوم نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بالطلب من اللوبي الإسرائيلي ومن يعني المتبرعين من اللوبي الذين يتبرعون الانتخابات أن لا يدعم الحزب الديمقراطي وتمويل حملاته الانتخابية في انتخابات الرئاسة والكونغرس. هناك أيضا يعني مراعاة من جهة هم يحاولون إرضاء الناخبين الديمقراطيين المسلمين والعرب التقدمين، ومن جهة أخرى يخشون من اللوبي الإسرائيلي، فهو يعني كأنه يمشي على الحبل يعني إنه يحاول التوازن يعني أن يرضي إسرائيل من جهة وأن لا يغضب الناخبين. لذلك موقف يعني بايدن لا يحسب عليه، ولكنه لن تكون هناك تغييرات جذرية في الموقف الأمريكي، ولن يكون هناك ضغوطات كبيرة على الإدارة الأمريكية. للأسف كان يتحدثون عن هدنة في شهر رمضان، سينتهي شهر رمضان بعد نحو أسبوع ولم تحصل الهدنة. يعني كانوا يخشون من أنه ردة فعل إسلامية عربية، لا تزال التظاهرات وال مواقف الحكومات يعني خجولة. يعني هناك تظاهرات جيدة في الأردن وفي المغرب، ولكن لا تزال الدول العربية كثيرة يعني لا نرى فيها التظاهرات ولا من يحزنون. التظاهرات في الغرب أكثر يعني تأثيرا وأكثر حشودا واستمرارية.
طيب دكتور هيثم، أرجو أن تبقى معنا لحظات، فاصل قصير ونعود نواصل الحوار معكم إن شاء الله. أعزائي الكرام تابعونا بعد هذا الفاصل. نعود إليكم أيها الأحبة وإلى لقاء حدث وحوار تحت عنوان حقيقة التوترات الأمريكية الإسرائيلية، وأعود إليك دكتور هيثم مزاحم مدير مركز الدراسات الآسيوية والصينية من بيروت. دكتور هيثم، يعني الخلافات الدبلوماسية بعد أن أظهر وتتعمق تقييم جديد للمخابرات الأمريكية أن ما يقرب من نصف ذخائر جو أرض التي تستخدمها إسرائيل في غزة كانت غير موجهة مما يسمى بالقنابل الغبية، وأن الخسائر الفادحة التي لحقت بالفلسطينيين تزيد أيضا من الثمن السياسي الذي يدفعه بايدن في الداخل مقابل دعمه لإسرائيل، وتثير الشكوك حول قدرته على تنشيط ائتلافه السياسي قبل انتخابات عام 2024. كيف ترى هذه الانتخابات دكتور هيثم؟
يعني الآن بالنسبة للمواطن الأمريكي يعني أصبحت كما يعني حتى الآن الفرص محدودة بين إنه ترامب وأنا بايدن، يعني مرشح حزب الجمهوري على أرجح أن يكون دونالد ترامب ومرشح حزب الديمقراطي جو بايدن، والخياران سيئان بالنسبة للعرب والمسلمين سواء في الداخل الأمريكي أو في الخارج. يعني رأينا كيف كان ترامب يعني وكيف تحالف مع نتنياهو وقام ب يعني بالترويج لصفقة القرن وحاول فرضها على الفلسطينيين، وكيف يعني قام بمبادرة التطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعترف بضم الجولان السوري واعترف ب يعني بأنه ضم الضفة الغربية أو بأيد ضم الضفة الغربية إلى كيان الاحتلال. يعني كان بخطوات لم تجر الإدارة الأمريكية خلال يعني 70 عاما على القيام بها، او يعني حتى كانت يعني خالف المبادئ السياسة الخارجية الأمريكية وكسر هذه الحواجز التي كانت رمزية بموضوع أنه الاعتراف بالأراضي المحتلة كجزء من دولة الاحتلال أو بالقدس، لأنه تعتبر القدس من الضفة الغربية المحتلة عام 67 وهي خاضعة لقرارات مجلس الأمن 2434-338. فقد كسر كل ذلك نتنياهو ترامب. لذلك يعني نحن لسنا بالنسبة للمواطنين أو الناخبين وحتى للدول العربية والإسلامية لسنا أمام يعني خيارات جيدة، يعني كل الخيارين سيئين بايدن وترامب. لذلك يعني يعني ليس الرهان على الانتخابات الأمريكية، الرهان هو أن يعني الرهان يجب أن يكون سواء خاصة بالنسبة للدول العربية والإسلامية أن الضغط على الدولة الأمريكية، عندما تشعر أمريكا بأن مصلحتها يعني ستكون مهددة في حال استمرت في دعم العدوان الإسرائيلي ستغير السياسات، لكن عندما تشعر أن الدول العربية والإسلامية لا تكترث يعني ولا تهدد مصالحها شما عملت إسرائيل مهما عملت إسرائيل فلن تحسن سواء كانت إدارة جمهورية أو ديمقراطية.
طيب دكتور، هناك تهديد لقيادة واشنطن العالمية الآن بتلقي ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل في خطوة رمزية للغاية. انفصل 3 من أقرب حلفاء الولايات المتحدة كندا وأستراليا ونيوزيلندا عن واشنطن للحث على بذل جهود عاجلة للاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة. كيف ترى هذا الموضوع من المنظور السياسي؟
على هي خطوة جيدة، يعني أن تبدأ الدول الغربية والدول يعني حيوفة الأمريكا بالنائب نفسها والابتعاد عنها، ولكنها كلها خطوات يعني لا تزال محدودة ولن تكون لها تأثير كبير في المدى المنظور، لأنه يعني هذه الدول ضعيفة على مستوى تأثير السياسة على الولايات المتحدة، هي معظمها تابعة في موقفها للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هي خطوة جيدة، ولكن على أمل أن يعني تصفر عن انضمام المزيد من الدول الأوروبية والغربية وتضغط يعني على الولايات المتحدة وتجعل إسرائيل وأمريكا في عزلة دولية، بحيث يعني الآن إسرائيل في شبه عزلة دولية، لا تزال أمريكا وبعض دول الغرب يدعمونها، لكن عندما تلعب معظم الدول الغربية والدول الداعمة لإسرائيل ولأمريكا عنها ستكون إسرائيل في عزلة، وقد يؤثر ذلك على يعني على صورة إسرائيل وعلى حكومة إسرائيل، بحيث يعني يبدأ الرأي العام الإسرائيلي بالضغط على حكومته لوقف العدوان. نعم. لكن بالنسبة لإسرائيل المشكلة يعني الموضوع ليس مجرد صورة ومجرد إنه علاقات مع الخارج حتى مع أمريكا، بالنسبة للكيان الإسرائيلي ومعظم يعني المستوطنين داخله يعتقدون هو صحيح يعني أن المعركة وجودية، هناك خطر وجودي على الاحتلال وعلى هذا الكيان، لذلك يعني لا يبهون للصورة ولل يعني ما ظل يرددونه خلال 75 عاما أو أكثر بموضوع أنه دولة ديمقراطية ودولة أخلاقية وأنها دولة مشد مثل غربية، لم تعد مهمة السورة، المهم هو الحفاظ على هذا الوجود والكيان نتيجة خطر يعني من المقاومة ومن المحور المقاومة.
شكرا لكم دكتور هيثم مزاحم مدير مركز الدراسات الأسوية والصينية من بيروت على هذا الحضور، وإن شاء الله نكون معكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.
شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم. حياكم الله. نعود إليكم وإلى مشاركاتكم عبر الواتساب. معي مرتضى السفير من ناصر العراق يقول: السلام عليكم، مشاركتي في برنامج حدث وحوار. أنا لا أعتقد أن هذه التوترات حقيقية، لا هي مجرد خداع الرأي العام. الإرهاب وداعش والعملاء وإسرائيل والكيان هو صناعة أمريكية بامتياز، إذن هذه التوترات لا حقيقة لها على الإطلاق، هي مجرد ضحك على بعض السذج وهو لا فائدة منه. مرتضى ناصري من العراق، شكرا لكم على هذه المشاركة. مع أبو محمد مهدي من اليمن، وهناك رسالة صوتية نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نحن نعتقد أن التوترات الأمريكية الإسرائيلية مصطنعة وهي أدوار يقوم بها الجانبين أمام الرأي العام المحلي لكلا الكيانين وأمام الرأي العام العالمي. أمريكا والعدو الإسرائيلي تجمعهما المصالح المشتركة، والعامل المشترك بينهما هو الإجرام والإرهاب، وهما وجهان لنازية جديدة واحدة. لبرنامج حدث المحور إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم أبو محمد مهدي من اليمن على تواصلكم معنا الدائم في لقاءات حدث وحوار. أعزائي الكرام، في الختام نقول توجد خلافات بين الجانبين حول خطة ما بعد الحرب على غزة، فواشنطن تريد وقفا لإطلاق النار يصاحبه إطلاق رهائن، ونتنياهو سيطيل أمد الحرب حتى إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية نوفمبر المقبل، أملا في أن تكون الضغوط الانتخابية على بايدن قد انتهت أو جاءت إدارة جديدة يتعامل معها من البداية. وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من حدث وحوار تحت عنوان حقيقة التوترات الأمريكية الإسرائيلية، وملتقنا بكم في الغد إن شاء الله. مع السلامة.
وحيا بالشهداء اللي راحوا كل نقطة الدم، كل مقاوم وجراح وكل صرخة ثم، وحيا بالشهداء اللي راحوا كل نقطة الدم، كل مقاوم وجراح وكل صرخة ثم، والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقس لاحو، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا، والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقس لاحو، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا. شامخ يا مقاومنا السلاح زين الدرجال، فضلوا محفوظ كرامتنا مهما الخاين صال وجال، تبقى شامخ يا مقاومنا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية
في المنفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب في المنفى، نطالع فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران حفظه الله عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر وجيروفت شرقية إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. جمعت هذه المذكرات في هذا الكتاب من خلال مقابلة أجراها الأستاذ الدكتور محمد علي آذرشب، بالإضافة إلى شهادات من كان لهم صلة بأحداث تلك المرحلة من حياة الإمام الخامنئي دام ظله.
في يوم الجمعة 12 من مايو آيار لعام 1978 تطرق السيد الخامنئي مرة أخرى لأربعينية شهداء أهالي يزد في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة، ولكنه في هذه المرة أرعد وأبرق وأنزل صوت كلامه على جسد حكومة الطاغوت لدرجة أذهلت الناس وانبهروا بشجاعته. قال سماحته: إن مجتمعنا وبلادنا وبيئتنا، نحن الذين ندعي بأننا شيعة وأتباع علي، كم هي قريبة من الأحكام العلوية؟ كم يحق للإنسان المفكر الواعي أن يفكر، وهل يسمح له بأن يتكلم؟ هذا ما يقوله اليوم علماؤنا الكبار ومراجعنا العظام في داخل إيران وخارجها، وهذا هو قولهم اليوم أمام الطغمة الحاكمة في إيران. لقد سمعتم بالأحداث الأخيرة، إنها أحداث لا بد وأن تطرح في صلاة الجمعة، وهي من الفرائض التي يجب على الخطيب تبيانها، وينبغي له إطلاع الرأي العام عليها. لا أحمل قولا جديدا في هذا الشأن، ولا خبرا جديدا لم تسمعوا به، والذي أعلمه هو نفسه الذي تعلمونه جميعا: ضوضاء واتحاد وكلام عن سخط الناس واحتجاجاتهم وأقوالهم. وعلى المسلمين كافة إن لم يكونوا من المحتجين أن يعلموا ماذا يقولون. نحن نريد أن نعلم ماذا يقول المحتجون. يجب علي بالتأكيد أن أطرح هنا نقطتين، وعليكم أيها المسلمون من الإخوة والأخوات أن تسمعوا. النقطة الأولى هي أن هذه الاحتجاجات عمت جميع أرجاء البلاد على خلاف ما تنشره الصحف ووسائل الإعلام العامة التي تعد بأسرها مأجورة للأسف، والمحتجون لا يشكلون أقلية بل يشكلون الأكثرية. أيما حركة تنطلق في إيران بريادة العلماء يتبعها الناس، فإن علماء الشيعة هم مظهر توجهات الناس ومطالبهم ومحفزاتهم، وأنتم الذين تعيشون في هذه المدينة تقلدون حالكم حال سائر المسلمين في هذه البلاد البالغ تعدادهم 35 مليون نسمة. ولكن ماذا يعني التقليد؟ التقليد يعني اتباع عالم دين، وهذا ما يثبته الوقوف على بنية حياة الفرد الإيراني. فالإنسان الإيراني لا يعيش من دون تقليد، ولكنه من يقلد؟ هل يقلد المتنور الفلاني؟ أم يقلد المهندس الفلاني؟ أم يقلد السياسي الفلاني؟ أبدا، إنه يقلد عالما ومرجعا ورجل دين. فمن أراد أن يعرف أن هذه الحركة وهذه النهضة وهذا الاحتجاج وهذا السكوت وأي شيء آخر وأي حادثة تشب في إيران، هل تعود إلى الأقلية أم الأكثرية، عليه أن يرى هل العلماء رواد هذه الحركة أم لا، فإن أي حركة تنطلق بريادة العلماء تعود إلى أكثرية الناس، والسبب في ذلك هو أنهم متى ما صدروا بيانا أو نداء أو وجهوا دعوة زحفت جماهير كبيرة من الناس تلبية لندائهم واستجابة لهم. ما هذا الكلام الذي يقوله البعض وتكرره الصحف أن هؤلاء يشكلون أقلية يبلغ عددهم عدة آلاف شخص؟ هذا كذب وافتراء. إنهم يشكلون أكثرية مليونية، إنهم مسلمو هذه البلاد وشيعتها، أية أقلية؟ أولئك الذين يخالفونهم هم الأقلية، أولئك الذين لا يطيقونهم ولا يطيقون كلامهم هم الأقلية، وهؤلاء أكثرية. هذه هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية هي أنه ما هو الباعث على هذه الحركات وهذه المظاهرات وهذه التجمعات وهذه المنابر لرجال الدين والفضلاء والمدرسين والمراجع والعلماء الكبار وخطاباتهم وبياناتهم وأقوالهم؟ ما هو الدافع لكل هذه الأمور؟ هذا ما يجب أن يسألوا هم عنه، ولقد أوضحوا لنا هذا في نداءاتهم وشعاراتهم وكلماتهم وخطاباتهم ومحاضراتهم. إنهم يقولون يجب أن يسود الإسلام في هذه البلاد، يجب أن يحكم القرآن في هذه البلاد، يجب أن يسمح للناس في هذه البلاد أن يكونوا مسلمين، هذا هو الباعث. لا يسمح لأحد بأن يبقى على إسلامه، فالإعلام وبهارج الحياة والفحشاء القسرية والفساد الإجباري كل ذلك لا يسمح بأن يبقى الناس على ما يريده الإسلام. أخذوا يسوقون فتياتنا وفتياننا نحو الغرق في مستنقع الفساد. هذه القنوات التلفزيونية قنوات فساد في قعر دارنا. هذه الروايات المثيرة وهذه الصحف الملونة والمنفرة وهذا الإعلام المزيف وهذه الوسائل الكمالية وأدوات التجميل التي تدخل إلى هذا البلد كالسيل، وهذه الموضات التي تفرض على أولادنا وبناتنا بكل حرية، وهذه الألسن المهذارة التي تطلق كل يوم أكثر من اليوم السابق، وهذه الأقاويل الكاذبة التي تشاع كالماء بسهولة، هذه كلها لا تسمح للإنسان أن يبقى مسلما. وعلى حد قول الشاعر: إذا زاد الطين زلت الفيلة. وها هم يتسببون في زلة الشيوخ والفيلة والأبطال فضلا عن الشباب. هذا هو كل قولنا، وهذا ما يقوله العلماء ويقوله الشعب المسلم. يقولون في هذا المجتمع وفي هذه البلاد التي وضعت اسم الإسلام عليها لا بد وأن يعيش الناس مسلمين، ولا بد أن تطبق قوانين الإسلام، ولا بد أن تتوافر الحرية، ولا بد أن يكون الاقتصاد نزيها. يقول الشاعر: كثير من القول لا يضاهي قليلا من العمل. لا يجدي الادعاء ولا ينفع الإعلام الفارغ. هلموا هلموا وامشوا في الشوارع وانظروا هل يوجد جوع أم لا. سيروا في هذه الأراضي اليابسة في كافة أنحاء إيران وانظروا هل توجد زراعة أم لا. امشوا في هذه الأسواق وانظروا هل الطعام الذي تأكلونه والملبس الذي تلبسونه والوسائل التي تستخدمونها تصنع هنا أم لا؟ فإن لم تجدوا في صحاريكم وفي أراضيكم زراعة وشاهدتم منتوجاتكم كلها أجنبية والسواد الأعظم من أبناء شعبكم جياع، صدقوا أنه لا وجود للإصلاحات. الإعلام الكاذب إلى أي حد؟ البهرجة إلى أي مستوى؟ لماذا يجب أن يخدع الناس باستمرار؟ لماذا يجب دوما أن يقال للناس كذبا؟ هذا هو كلام العلماء، وهذا ما قالوه وبينوه للناس، والناس بدورهم تحدثوا وطالبوا بنفس هذا الأمر. اجتمع الناس في مجلس وفي مسجد وهتفوا باسم عالم ومرجع تم استدعاؤه، فرد الشعار بالرصاصة، والناس حيال الحق الذي طالبوا به والقول الذي أرادوا الإفصاح به لم يأمنوا على أرواحهم. ثم اعترض العلماء قائلين: لم تقتلون الناس؟ وهكذا استمر الأمر إلى يومنا هذا. هذه هي القضية. القضية ليست أعمال شغب، القضية ليست جئتم من خارج إيران، القضية ليست أقلية، هذا هو كلام الشعب المسلم في هذه البلاد. الشاب والشيخ والسوقي والجامعي ورجل الدين والطالب والواعظ والجميع، حتى الموظفون الحكوميون والعسكريون وغيرهم، سايروا هذا المطلب العام في كل أرجاء البلاد، وسار الجميع خلف العلماء. كل من يصلي وكل من يصوم وكل من يحج وكل من يقلد واكب العلماء وسايرهم في هذا المسير وشاطرهم الهدف، علما بأن البعض بادر عمليا والبعض الآخر لم يبادر، إلا أن قلوبهم مع العلماء، ولذا لا توجد هنا أقلية. أية أقلية؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب في المنفى، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر شرقي إيران عام 1977، إبان حكم نظام الشاه و أحداث الثورة الإسلامية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. موضوع المحاضرة هو الصوم الحقيقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه أيام شهر الله تعالى قد آذنت بانقضاء، وسرعان ما تأتي ليلة العيد وينادي منادي الرحمن: أيها الناس الجوائز في يوم العيد؟ السؤال الذي ينبغي أن يطرحه كل منا على نفسه: ترى ما هي الحصيلة التي سأصل بها إلى يوم العيد، يوم توزيع جوائز الله تعالى؟ الفائدة العملية من طرح هذا السؤال الآن أن نتدارك فيما بقي من شهر الله تعالى تقصيرنا فيما مضى منه. وإذا كان بعضنا قد وفقه الله تعالى لصالح الأعمال فليحرص على تحصين ما حصل عليه وزيادته ليستحق جوائز أفضل ومواهب أسنى. هذا السؤال: ما هي الحصيلة التي سأصل بها إلى ليلة العيد؟ ينحل إلى أسئلة عديدة ينبغي أن يطول وقوفنا معها، نتأمل مليا في عملنا من أول شهر رمضان المبارك وإلى الآن. يسأل كل منا نفسه: هل كان صومي صوما حقيقيا، أم أنه كان مجرد امتناعا عن المفطرات إلا أنه كان مقترنا بمعاصي الجوارح؟ لأجرب إذن أن أصوم يوما واحدا صوما حقيقيا، لأقول بلسان الحال: إلهي، فأنا حاولت أن يكون صومي خالصا لك صادقا. والصلاة أول وقتها، ترى كيف تعاطينا مع الصلاة، كيف تعاطيت مع هذه الصلاة طيلة شهر رمضان المبارك؟ هل التزمت بالصلاة أول وقتها مستجيبا بذلك لحث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للأمة على الاهتمام بأوقات الصلاة وقراءة القرآن الكريم؟ ترى كم قرأت من كتاب ربي؟ أوليس هذا شهر القرآن؟ أولا تنبع أهمية شهر رمضان من أنه يحتضن ليلة القدر، ليلة نزول القرآن الكريم؟ وحسن الخلق، هل حاولت أن أحسن خلقي في هذا الشهر؟ كيف كان تعاملي مع زوجتي والأولاد والجيران والناس؟ ينبغي أن يحاسب كل منا أيها الأعزاء نفسه، فإذا رأى أن النتيجة التي حصل عليها دون ما ينبغي، أو رأى لا سمح الله أنه لا وجود لنتيجة تذكر، فينبغي استعظام ذلك حقيقة والشعور الجاد بهول التقصير. بسط لنا الرحمن عز وجل موائد رحمته ودعانا إلى ضيافته، وأنا ذا أكاد أغادر ضيافة ربي وأنا خال الوفاض صفر اليدين. إنها فرصة قد لا تتكرر، فمن قال إني سأدرك شهر رمضان القادم أو سأوفق للوقوف بعرفات، حيث ورد أن من لم يغفر الله له في شهر رمضان لن يغفر له إلا في شهر رمضان من السنة القادمة أو يدرك عرفة. ليفترض أحدنا، وأطال الله أعمار الجميع، أنه توفي قبل ذلك، وليردد ما في دعاء السحر: فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي، أي بتقصيري وحبي للدنيا وغيبتي وجرأتي على ربي عز وجل، إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لركدتي، ولم أفرشه بالعمل الصالح لرجعتي. ليفكر كل منا أيها الأعزاء بهول العرض على الله تعالى، فيا سوءتاه غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، فمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط؟ ويلي كلما كبر سني كثرت ذنوبي، ويلي كلما طال عمري كثرت معاصي، فكم أتوب وكم أعود؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ إنها فرصة عظيمة ما تزال في متناولنا، فمن لم يصم باستطاعته أن يتدارك ويصوم ما بقي من هذا الشهر، وليثق بأن أرحم الراحمين لا يرده ولا يخيب أمله. من كان تاركا للصلاة فليبدأ الآن بالصلاة تائبا إلى الله عز وجل. من كان مقيما على الغيبة، قطيعة الرحم، حقوق الوالدين، أي معصية من المعاصي، إننا أمام فرصة عظيمة للتوبة إلى الله عز وجل. ينبغي أن ندرك أيها الأعزاء أهمية الثواب، بدءا من سكرات الموت وفي عالم البرزخ وفي الآخرة عموما. سنجد أنفسنا وجها لوجه أمام الحاجة إلى الثواب. أغنى الأغنياء في الدنيا الذي يمتلك المليارات لا ينفعه ماله هناك يوم، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه العملة لا رواج لها هناك، لا تصلح للتداول. العملة التي تصلح للتداول ما به ينجو الإنسان هو الثواب. ترى ما هو رصيدي من الثواب؟ وكيف يصح أن أتعاطى مع هذه الفرصة الإلهية الفريدة شهر رمضان المبارك؟ كيف يمكن أن أتعاطى مع هذه الفرصة بالإهمال الذي طبع عملي طيلة ما مضى من شهر الله عز وجل؟ بسط لي ربي موائد الرحمة لأحصل على عظيم الثواب بأرخص الأثمان. أرادني ربي تقدست أسماؤه أن ينقضي عني شهر رمضان وأنا من أغنى الأغنياء بالثواب، وما أنا لا أكاد ألوي على شيء. بهذه الروحية ينبغي أن نستقبل ما بقي من أيام هذا الشهر المبارك ولياليه، وما تزال أمامنا فرصة يمكننا فيها التعويض. كيف نعوض يا ترى؟ لنتذكر أيها الأعزاء إحساسنا عند دخول شهر الله تعالى، حيث يكثر الحديث عادة عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويصبح المؤمن يصغي باهتمام ليعرف أهم الأعمال ليكثر منها. إلا أننا مع تعاقب الأيام والليالي يضعف اهتمامنا، وربما نتعامل مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك خصوصا ما بعد ليالي القدر بكثير من اللامبالاة وعدم الاكتراث. لذلك أذكر هنا نفسي وإخواني وأخواتي ببعض ما تقدم الحديث عنه في بداية الشهر المبارك، لنضع خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمامنا ونحاول أن نطبق ولو بعض صلى الله عليه وآله بالاهتمام به، لنحاول أن نصوم ولو يوما واحدا صوما حقيقيا، فإن في ذلك الخير الكثير. لنحاول أن نلتزم قدر الاستطاعة بالصلاة أول وقتها، لنصرف كل وقت فراغنا بقراءة القرآن الكريم والاستغفار والصلاة على النبي وآله وطول السجود. ألم يتقدم معنا أن آية واحدة تقرأ في شهر الله تعالى يعطى قارئها ثواب من ختم القرآن الكريم؟ إذا كنت لم أقرأ من كتاب ربي أو قرأت قليلا، فلماذا لا أحرص الآن أن أعوض؟ ترى كم استغفرت الله تعالى؟ ألم يتقدم معنا أيها الناس إن نفوسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم؟ أمامي إذن فرصة قصيرة يمكنني أثناءها أن أفك نفسي من الرهن، لماذا لا أكثر من الاستغفار؟ لماذا لا أكثر من الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الصادق الأمين إنها تثقل الموازين يوم تخف الموازين؟ لمجرد طول السجود وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم، لمجرد حسن الخلق، ما يقدر واحد أن يكون حسن الأخلاق في كل الفترة المتبقية من شهر رمضان المبارك، ليجرب ولو بعض المرات أن يحسن خلقه. ومن حسن الخلق توقير الكبار ورحمة الصغار، لنحرص على أن لا ينقضي عنا شهر رمضان دون أن نكرم يتيما، ولنهتم بصلة الرحم في شهر رمضان المبارك. من وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. علينا إذن أن نشحن أوقاتنا في هذه الفترة المتبقية بالعمل الصالح. اللهم وفقنا لذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجعل عواقب أمورنا خيرا من نبي المصطفى وآله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، والحمد لله رب العالمين.
مستمعينا الكرام، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا
أيها النادب حظا كف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندامة أرتع إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجات الخفية تسمع إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي فلي في سيب جودك مطمع إلهي لئن خيبتني لئن خيبتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع إلهي فآنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مثوى ومضجع إلهي لئن عذبتني ألف حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع إلهي إذا لم تعف عن غير محسن فمن لمسيء بالهوى يتمتع إلهي لئن فردت في طلب التقى فها أنا إثر العفو أقفو وأتبعه
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الأفاضل في كل مكان، حياكم الله وتقبل الله الطاعة والقيام والصيام. أيها المؤمنون الصائمون، تقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال في شهره الفضيل، هذا شهر الخير والمغفرة والرضوان. نحن معكم ونلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج السحري الرمضاني قبل طلوع الفجر، ونتوقف عند عنواننا التالي: محورنا لهذا البرنامج العترة الطاهرة وربيع القرآن. سوف نتوقف عند علاقة العترة الطاهرة والقرآن الكريم انطلاقا من حديث الثقلين المشهور الذي سنورده في هذا البرنامج إن شاء الله. ندعوكم للمشاركة والمساهمة في هذا البرنامج، ونحن أعددنا لكم محطات منوعة إن شاء الله في لقائنا هذا. حتى أذان الفجر سنبقى وإياكم في برنامجنا، اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22-01-38-48، رقمنا الثاني 22-01-37-62، والرقم الثالث 22-01-37-68. أيضا بإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب برسائل نصية وكذلك صوتية، وعلى رقمنا التالي 00989-3-88-78-4050. arabicradio.net عنوان موقع إذاعة طهران العربية، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @tehranarabicradio هو هذا العنوان. تحية رمضانية طيبة ومباركة في هذا السحر من شهر رمضان مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. إن العلاقة بين العترة الطاهرة والقرآن الكريم هي علاقة متينة ووطيدة، كل منهما يرشد الأمة إلى الآخر ويبين فضله وطبعا يوصي به. لذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإن لطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا في المصادر قد وردت هذه الرواية، ومنها أخرج مسلم في صحيحه أنه قال استكمالا لهذا الحديث: أما بعد، ألا يا أيها الناس، فإنما أنا بشر يشك أن يأتي رسول أو رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي و أذكركم الله في أهل بيتي وأذكركم الله في أهل بيتي، قالها ثلاث مرات، ما تعني الإشارة حقيقة. ويخطأ من يظن أنه متمسك بالكتاب إذا أهمل العترة الطاهرة المباركة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كذلك يخطأ من يظن أنه متمسك بالعترة إذا أهمل الكتاب، لأنهما لا يفترقان أبدا. حيث يعني وجدت نفسك مفترقا عن أحدهما، فاعلم أنك قد يعني افترقت عن الآخر أيضا، والنجاة لا تكون إلا بالتمسك بهما معا. نعم أيها الكرام، يتضح من خلال حديث الثقلين السابق أن المفسر الحقيقي